أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله حول الإنسان ومسؤولية الإصلاح، ويشتمل على أربعة محاور. المحور الأول: الإنسان كائن مسؤول. المحور الثاني: مفهوم الإصلاح والإفساد في القرآن الكريم. المحور الثالث: الإصلاح والإفساد تجاه البيئة. المحور الرابع: الإصلاح والإفساد في المجتمع البشري. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لتناول هذه المواضيع والاستفادة منها إن شاء الله. إن الله تعالى قد منح الإنسان عقلا يفكر به، الكون والحياة التي يعيش فيها. بقية الكائنات والموجودات لا تمتلك عقلا ولا تمتلك إرادة، ولذلك هي لا تتحمل مسؤولية لا تجاه نفسها ولا تجاه الآخرين. وحده الإنسان مسؤول ويتحمل المسؤولية، مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن دوره عن تصرفاته. لا يصح له أن يكون وجوده في هذه الحياة وجود متفرج، وجود مشاهد، وجود لا أبالي، وإنما يكون وجوده في هذه الحياة وجود من يتحمل المسؤولية. ولذلك تؤكد آيات عديدة في القرآن الحكيم على مسؤولية الإنسان، وأنه سيسأل يوم القيامة ليس عن نفسه فقط، وإنما يسأل عن الحياة والكون من حوله بمقدار ما له من قدرة وبمقدار ما له من تأثير. يقول تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. ويقول تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وأكثر من آية في القرآن الكريم تؤكد على أن الإنسان مسؤول عن نفسه وعما حوله، بينما بقية الكائنات لا تتحمل مسؤولية. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذه الأمانة التي حملها الإنسان هي المسؤولية، هي أمانة التكليف، لأن لديه عقل ولأن لديه إرادة، ولذلك يتحمل المسؤولية. وبمقدار ما يمارس الإنسان مسؤوليته يحقق درجة من إنسانيته. كلما مارس المسؤولية بشكل أكبر كلما كان في مستوى أرقى من الإنسانية. أما إذا تنازل عن إنسانيته بمقدار ما يتنازل يهبط وينزل عن مستوى إنسانيته إلى أن يصل إلى مرحلة يكون كما يقول القرآن الكريم: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لماذا كالأنعام؟ الأنعام لا تتحمل مسؤولية. الإنسان إذا لم يتحمل مسؤولية وعاش يأكل ويشرب ويستهلك لا أبالي تجاه ما يجري، هذا أخف من الحيوانات، بل هم أضل سبيلا. ليش؟ لأن الحيوانات لا تتحمل مسؤولية لأنها غير قادرة، بينما أنت قادر ومكلف، فلماذا تتنازل عن تحمل مسؤوليتك؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرسى وأكباد حرة وأكون كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها. الإنسان اللي ما يتحمل مسؤولية تجاه المحيط كالبهيمة المربوطة أو المرسلة. فالإنسان كائن مسؤول، يجب أن يتحمل مسؤوليته بمستوى وعيه ومستوى قدرته تجاه نفسه وتجاه الكون من حوله. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية: مفهوم الإصلاح والإفساد في القرآن. القرآن الكريم تارة يتحدث عن الصلاح، أن يكون الإنسان صالحا في ذاته، صالحين، أن أعمل صالحا ترضى، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتارة يتحدث عن الفساد، كون الإنسان فاسد في ذاته، إن الله لا يحب الفساد، من ظلم نفسه هذا فاسد في ذاته. وتارة يتحدث القرآن كما في آيات عديدة عما يتجاوز ذات الإنسان. لا يكفي أن يكون الإنسان صالحا في نفسه، وإنما مطلوب منه أن يقوم بدور الإصلاح في من حوله. كن صالح فقط في نفسك في ذاتك هذا لا يكفي، وإنما تقوم بدور الإصلاح في من حولك. كما أن المشكلة لا تكمن في أن يكون الإنسان فاسدا في ذاته، وإنما الأخطر أن يتحول إلى أداة للفساد والإفساد فيفسد ما حوله. الإصلاح والإفساد كلمتان متقابلتان، يعرف معنى كل منهما بمعرفة معنى الأخرى. كما تقول: التوحيد والشرك، الإيمان والكفر، العدل والظلم. الكلمات المتقابلة يعرف معنى كل واحدة منها بإدراك معنى الكلمة التي تقابلها. لو رجعنا إلى كتب اللغة، كتب اللغة العربية تقول: الفساد يعني الخراب، يعني خروج الشيء عن وضعه الطبيعي، خروجه عن حد الانتفاع به. كل شيء في هذه الحياة له وضع طبيعي، كل شيء في هذه الحياة له منفعة معينة. خروج أي شيء في الحياة عن وضعه الطبيعي، خروجه عن إمكانية الانتفاع به، يعني هذا فساد. الإنسان الذي يسبب هذه الحالة في الأشياء هذا مفسد، هذا إفساد، هذا عملية إفساد. في المقابل الإصلاح، الإصلاح يعني معالجة الخلل وإعادة الشيء إلى وضعه الطبيعي. إذا لاحظنا آيات القرآن الكريم وتأملنا فيها تقرر أن الأصل في طبيعة الأشياء الصلاح. الله تعالى خلق السماوات والأرض وخلق الأشياء في الكون على أساس الصلاح، كل شيء له قانونه الطبيعي وكل شيء له دوره الذي يؤديه، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما في خلل، نظام عام يشمل جميع الكائنات. حالة الفساد حالة طارئة، ما قعدنا شيء في الكون هو فساد، وإنما هي حالة طارئة. ولذلك يقول تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هي الأرض صالحة، الله تعالى أنشأها وخلقها على أساس الصلاح، إنما الخلل يأتي ويطرأ من خلال الإنسان نفسه. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هي صالحة أنتم تفسدونها. وفي آية أخرى يقول تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، بماذا؟ ما السبب؟ بما كسبت أيدي الناس. إذن الفساد خروج الأشياء عن طبيعتها، خروج الأشياء عن منفعتها، هذا حالة طارئة عارضة بسبب تصرف من الإنسان نفسه. نحن الآن أي شيء عندنا، لحم مثلا اعتبره مثلا خراب، إذا خرج عن وضعه الطبيعي نقول هذا لحم فاسد، هذا دواء فاسد، هذا شيء فاسد، خرج عن منفعته عن حده الطبيعي. إذن الفساد هو خروج الشيء عن وضعه الطبيعي. الله سبحانه وتعالى في آيات القرآن يطلب من الناس، أيها الإنسان، الله تعالى خلق لك هذا الكون، رتبه على أحسن ترتيب، كونه على أفضل طريقة، وضع فيه الأشياء التي تنفعك وتفيدك. يا إنسان لا تخرب، لا تصير مفسد، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هذا يشبه أن تأتي بإنسان وتجلسه في غرفة مرتبة أو في بيت مرتب منظم كل شيء فيه على ما يرام، وتقول له يا هذا البيت رتبت إليك، هيأت إليك، كل شيء محطوط في مكانه الطبيعي ويؤدي دوره الطبيعي، رجاء لا تخرب، رجاء استفيد من البيت بالطريقة السليمة الصحيحة. الله تعالى خلق الحياة بيت لنا، هذه الأرض التي على ظهرها، هذا الكوكب بيت للإنسان وللبشرية، ثم توجه إلينا هذا الكون المهيأ، هذه الحياة المرتبة، رجاء لا تخربوا فيها، رجاء لا تفسدوها. وذلك حينما ينهى الله تعالى عن الإفساد ليس لمصلحته هو، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم. المحافظة على الصلاح في الحياة وفي الأرض هذا من أجل الناس وليس من أجل الله سبحانه وتعالى، إن الله غني عن العالمين. فإذا الآيات القرآنية تنهى الإنسان عن أن يكون عاملا للفساد والإفساد في الأرض. في آية أخرى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، تعثوا يعني تتمادوا أو الشدة في الفساد، مفسدين، لماذا تتصرفون في الأرض تصرف إفساد للأمور عن طبيعتها؟ وفي نفس الوقت فإن الله تعالى يأمر الإنسان بأن يتحمل مسؤولية الإصلاح. نبي الله شعيب عليه السلام يقول لقومه إن مهمته كنبي، وهي مهمة كل الأنبياء، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فالإنسان ينبغي أن يكون مصلحا وأن يقوم بعملية الإصلاح ودور الإصلاح. هذا هو عن مفهوم الإصلاح والإفساد في القرآن. القرآن الكريم تحدث عن الإصلاح والإفساد على مستوى الطبيعة والبيئة، وتحدث عنهما على مستوى المجتمعات البشرية. فلنرى الآن بالنسبة إلى المحور الثالث من حديثنا، الإصلاح والإفساد تجاه البيئة. البيئة يعرفونها أنها كل ما يحيط الكائن الحي، كل ما يحيط الكائن الحي يطلق عليه بيئة، ويقسمونها إلى قسمين: البيئة الحيوية وتشمل الغذاء والنباتات والحيوانات، والبيئة اللا حيوية مثل عوامل التربة والطاقة والماء والحرارة. وكل هذه الأمور من مجمل الأمرين، البيئة الحيوية واللا حيوية، تتشكل البيئة التي يعيش فيها الإنسان. هذه البيئة خلقها الله تعالى بإبداع وإتقان، وبتكامل كل شيء في مكانه الطبيعي، كل شيء عنده بمقدار، كل شيء محدد ضمن نظام محدد. ضمن هذا النظام تسير أمور الطبيعة وأمور الحياة بالشكل السليم. أي تعدي أي تخريف يصبح إفساد. ولذلك الآن في هذا العصر تواجه البشرية مشكلة كبيرة، هي مشكلة التخريب والخراب والفساد، أو ما يعبرون عن التلوث البيئي. تتلوث البيئة. كيف يحصل التلوث البيئي؟ بسبب الإنسان نفسه، لأنه يعمل أعمال ويقوم بتصرفات تسبب خلل في التوازنات الموجودة في الطبيعة والبيئة المحيطة به، وهو مسؤول أن يرعى هذا الجانب. القرآن الكريم يتحدث في أكثر من آية حول مراعاة البيئة وعدم الإفساد في البيئة التي يعيش فيها الإنسان. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. الحرث والنسل، الحرث حالة بيئية، والنسل أيضا شامل للإنسان ولسائر الكائنات الحية. في آية أخرى الله تعالى يقول: كلوا واشربوا من رزقه ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يواكب بين قضية الإفساد والتصرف في خيرات الكون. كلوا واشربوا، وبعدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين، مما يدل على أن المقصود بالإفساد هنا سوء التصرف في إمكانات الطبيعة. فيحذر القرآن الكريم من سوء التعامل مع البيئة المحيطة بالإنسان. في هذا العصر وحينما اشتد النهم المصلحي عند أبناء المجتمعات المادية المتقدمة، بدأت البشرية تعاني معاناة كبيرة من تلوث البيئة، تلوث الهواء، تلوث الماء، الضجيج الموجود الآن في مختلف أنحاء المعمورة. هذا يسبب تلوث في البيئة من حول الإنسان. الاستهلاك غير المقنن للإمكانات وللقدرات ومن دون عدالة. وجود الغابات والأشجار مهمة جدا للبيئة، لحياة الإنسان، لحياة الحيوان، للهواء، للبيئة بشكل عام. الآن الإنسان في هذا العصر سنوياً 15 مليون هكتار من الغابات يزيلها ويبقوها عن وجه الأرض في كل سنة. المصانع التي تستخدم الأجهزة الضخمة الكبيرة فتنتج الغازات المختلفة، مما تسبب الاحتباس الحراري، ارتفاع درجة الحرارة الآن في الأرض، من أسبابه الرئيسية، سببه الرئيسي أن هذه الغازات التي تنطلق من المصانع الضخمة تتراكم في طبقة مرتفعة من طبقات الجو، فتمنع انطلاق موجات الحرارة المرتدة من الأرض، تبقى محتبسة وبالتالي تزداد وترتفع درجات الحرارة على سطح الأرض، ويعاني الإنسان وتعاني الحيوانات وتعاني البيئة من هذا الأمر. سنة 1997 في اليابان انعقد مؤتمر لمعالجة هذه المشكلة في كيوتو في اليابان، وصار نقاش بين مختلف الدول. أكبر دولة تلوث البيئة الآن على مستوى العالم هي أمريكا. ربع الغازات التي تصدر الآن، ربع الغازات هي من أمريكا تصدر. الإنسان، كل مواطن أمريكي يعطي من الغازات، يعني لو سوينا نسبة 20 ضعف ما يعطيه أي مواطن في الدول النامية. وكل مواطن في أمريكا يستهلك من الطاقة ومن المواد الخام 10 أضعاف ما يستهلكه أي مواطن في البلدان النامية. طبعا ينتج بمعدل من 2 إلى 3 أضعاف، لكنه يستهلك بمعدل 10 أضعاف. اجتمعت الدول، خبراء، علماء، أبحاث، طلبوا أن يصدر قرار بأن يصير تخفيض لهذه الغازات المنبعثة حتى يصير تنخفض الحرارة على سطح الأرض بدرجة 15% يكون التخفيض بس مو أكثر. فعرضت أمريكا وأصرت على أن تبقى الأمور كما هي. بعد 2.5 سنين من المفاوضات وافقت أمريكا على أن يكون تخفيض بنسبة 5% فقط وليس 15%. ومع ذلك بروتوكول وقع 2000 الرئيس الأمريكي السابق وافق بموجبه على بروتوكول كيوتو بأنه في أمريكا، المصانع في أمريكا تخفض من هذه الغازات بدرجة 5%. قبل 4 أيام الرئيس الأمريكي سحب هذه الموافقة، قال ما نخفض شيء أبدا، نشتغل على كيفنا، تخطروا بالدنيا خل تخطروا، يتمرضوا الناس خل يتمرضوا، وش يهم الأمريكيين؟ ماذا يهم الأمريكيين؟ وقبل ذلك أيضا في جنوب أفريقيا معاهدة كانت للحد من إنتاج المبيدات الحشرية وبعض المواد الشديدة ذات السمية الشديدة. الآن في العالم 50,000 نوع من المواد الكيميائية ينتج، 50,000 نوع، منها 1,500 نوع ذات سمية شديدة جدا. في جنوب أفريقيا صار كلام بين مختلف الدول أن يصير تخفيض لإنتاج هذه المواد الشديدة السمية. كل الدول وافقت، أمريكا هي ما وافقت وما رضت أبدا. ليش؟ لأنهم يريدون الحفاظ على مستوى تصنيعهم وعلى مستوى إنتاجهم وعلى مستوى الأرباح التي تدخل في اقتصادهم، وما عليهم من العالم بعد ذلك. وبالتالي الآن العالم يعيش مشاكل كثيرة على مستوى التلوث البيئي في مختلف المجالات. الإسلام يلفت نظر الإنسان ويوجهه إلى أن يهتم بالبيئة التي يعيش فيها. أنت مسؤول. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: واعلموا أنكم مسؤولون حتى عن بقاع الأرض وبهائمها. الإنسان مسؤول عن البيئة من حوله، ولذلك تجد تعاليم الإسلام في الرفق، حول الرفق في الحيوان، تعاليم الإسلام حول التشجيع على الزراعة وعلى التشجير، الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله والذي يدل على أن التشجير والزراعة بحد ذاتها أمر مطلوب بغض النظر عن منافعها للإنسان العاجلة والتي يلحظها الإنسان. الحديث يقول: إذا قامت القيامة على أحدكم وفي يده فتيلة يريد أن يغرسها فليغرسها ولا يقول قد قامت القيامة. فتيلة تحتاج لها مدة طويلة حتى الإنسان يأكل من ثمرها، والآن القيامة تقوم، الحديث يقول اغرسها. يوجهنا إلى أن نفس العملية هي عملية مطلوبة وهي عملية فيها نفع وفيها ثواب. التعاليم الإسلامية التي تحث على مراعاة النظافة سواء كان في نفس الإنسان أو في البيئة من حوله، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، أن تميط الأذى عن الطريق صدقة. وفي الحديث لا تبيتوا القمامات في بيوتكم فإنها مقاعد للشيطان، وأحاديث وتعاليم كثيرة يمكن أن يلحظ الإنسان منها اهتمام الإسلام بمسألة النظافة وبمسألة احترام ورعاية البيئة من حوله، خاصة إذا لاحظنا أن الإسلام جاء في مجتمع ما كان يعير هذه الأمور أهمية. تقول الرواية كان الناس يأتون إلى صلاة الجمعة يوم الجمعة وهم فلاحون في المدينة، فادحون فلاحون، بسبب الكدح والعمل أجسامهم متعرقة، تنبعث من أجسامهم رائحة العرق. لذلك نزل قوله تعالى يا أيها الذين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولذلك أيضا شرع غسل الجمعة، أن الإنسان يستحب له أن يغتسل غسل الجمعة حتى يكون نظيفا في جسمه. والروايات الكثيرة في هذا السياق كيف أن الإنسان ينبغي أن يهتم بالنظافة وأن يهتم بالأناقة. يوم من الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا مع أصحابه، فدخل أعرابي وكان شعره أشعثا أغبرا، فالتفت الرسول صلى الله عليه وآله إلى من حوله قال أما لهذا الأعرابي ما يصلح به شعره، ما عندش اللي يرتب شعره. يوم آخر دخل أعرابي وكان ثوبه قذرا، قال صلى الله عليه وآله أما لهذا الأعرابي ما ينظف به ثوبه أو يزيل به قذارة ثوبه. وهناك توجيهات وروايات كثيرة عندنا في الإسلام تربي الإنسان المسلم على أن يهتم بنظافة نفسه ونظافة البيئة من حوله. الآن في المجتمعات المتقدمة يهتمون بهذا الأمر اهتمام كبير. من الآداب الشائعة هناك والتي إذا خالفها إنسان تلتفت إليه الأنظار، أن لا يرمي أي قذارة أو وسخ في الشارع العام. الإنسان هناك ما يرمي وسخ في الشارع، كل شيء يخليه في مكانه. مع الأسف في مجتمعاتنا بعدنا مثل هالآداب ما مهتمين فيها. تشوفه في سيارته يشرب له مثلا عصير أو سيجارة أو يستخدم منديل كلينك، يفتح النافذة ويرمي في الشارع وهو ماشي في سيارته. هذا منظر معيب، منظر سيء لا يقوم به إنسان متحضر، إنسان يهتم بالنظافة. ينبغي أن تزيل الأذى من الشارع، تزيل الوساخة من الشارع، لا أن ترمي بها في الشارع. هذه الطبيعة التي عندنا، البحر على ساحل البحر كورنيش مرتب جيد، لكن عليك أن تزور هذا المكان الجميل بعد العطل الإسبوعية، يعني يوم السبت بعد ما الشباب والناس يجوا يسهروا يوم الخميس أو الجمعة، تعال شوف هذه الحالة التي تدل على عدم تحضر. هناك محلات مخصصة للقمامة وللأوساخ لكن ما يكلف نفسه. وفي بعض الأحيان تشوف الإنسان شاهر ظاهر قدامك، يعني عند قدامه وعاء خاص للقمامة لكن ما يزاحم نفسه يلقي الوسخ في المكان المعد له، وإنما يرميها الشكل. وبعض الأحيان تشوف من داخل البيت من الدريشة أو من النافذة أو من البيت كيس من القمامة أو الزبالة يرموه في وسط الشارع. هذه أخلاق سيئة لا تليق بإنسان المسلم، لا تليق بمواطن يحترم نفسه ويحترم وطنه. وكذلك بالنسبة للأماكن العامة، أكثر من مرة يشكى إلي أنه الفراش السجاد الموجود مثلا خارج الحسينية عند الرجال، وأكثر هذه الحالة عند الأخوات النساء، يجلسن ويستمعن والأطفال معهن، حينما ينتهي المجلس ترى ذلك المكان وكأنه محل قمامة واسع جدا، مع أن هذا أمر معيب مخجل، ينبغي للمرأة أن تجمع هذه الأشياء وأن تضعها في مكان معين، وكذلك ينبغي للرجل، وينبغي لنا جميعا أن نحافظ على نظافة الأماكن العامة ونحافظ على نظافة بيئتنا. وكذلك بالنسبة للأشجار في الحدائق في الشوارع، هذه الأشجار كل مواطن ينبغي أن يتحمل مسؤولية تجاهها. في بعض الأحيان تشوف بعض الأولاد أو بعض الشباب يبغى يجرب عضلاته، فشوف تعال شو يسوي فيها الأشجار، هذا خطأ، هذا يدل على جهل، يدل على عدم التزام بالأخلاق وبالحالة المتحضرة. إذن ينبغي مراعاة البيئة من حولنا. الله تعالى يكلفنا، يأمرنا بأن لا نسعى في الأرض فساد، ومن مظاهر ذلك الإسراف في الاستهلاك. كلوا واشربوا من رزقه ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تقول إحدى التقارير، يقول تقرير من التقارير، أن المواطن هنا في المملكة يوميا حوالي كيلوين من النفايات، معدل لكل مواطن كيلوين من القمامة من النفايات. في الدول المتقدمة تجمع القمامة يوم في الأسبوع أو يومين في الأسبوع، وإحنا كل يوم يمتلئ في البيت كيس أو أكثر من كيس من القمامة. كل ذلك بسبب الإسراف، بسبب عدم الاستهلاك المنظم المقنن. هذا هو الموضوع الثالث، وهو موضوع الإصلاح والإفساد تجاه البيئة. الموضوع الرابع وهو المهم، الإصلاح والإفساد في المجتمع البشري. أنت كإنسان تعيش في مجتمع، هذا المجتمع ينبغي أن تسير الأمور فيه وفق الحالة الصالحة، وفق الحالة النافعة المفيدة لمصلحة المجتمع. لكن أي محاولة لإخراج أمر من أمور المجتمع، حالة من حالات المجتمع، عن وضعها الطبيعي النافع، هذه حالة من حالات الفساد. هناك فساد فكري، هناك فساد سلوكي، هناك فساد في العلاقات الاجتماعية. القرآن الكريم أشار في أكثر من آية إلى الإفساد على المستوى الاجتماعي. حينما يتحدث القرآن الكريم عن خلق البشر وخلق آدم أبي البشر، أخبر الله تعالى الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة ماذا قالوا؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، شنه مظهر الإفساد، ويسفك الدماء. حالة الحروب في المجتمع البشري، هذه مظهر من مظاهر الفساد في المجتمع البشري، يفسد فيها ويسفك الدماء، هذه حالة من حالات الفساد. من حالات الفساد في المجتمع البشري الفساد وتخريب العلاقات الاجتماعية، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. اعتبر قطع الروابط الاجتماعية، هذا نوع من أنواع الفساد والإفساد. في المقابل آيات وأحاديث وروايات تشجع الإنسان المؤمن أن يقوم بدوره في تمكين الروابط بين أبناء المجتمع. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وورد في الحديث صلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصيام، أن الإنسان يصلح بين الناس، يمكن العلاقات والروابط بين الناس على مستوى العوائل، على مستوى فئات المجتمع. بينما في المقابل الإفساد بالعكس، الإفساد يبعد بين الناس، يوجد الفتن بين الناس. الآن على المستوى العائلي، مهم جدا أن تعيش العائلة وضعا منسجما، لكن قد تكون هناك أدوار تخريبية في بعض الأحيان مقصودة وفي بعض الأحيان غير مقصودة. الزوجة بعض الأحيان أهلها يتحدثون معها حديث مؤدى هذا الحديث يخرب انسجامها العائلي، يدفعونها أن يحرضونها، يدفعونها نحو بعض الأشياء مما يجعل انسجامها العائلي ضعيف. وفي بعض الأحيان أهل الزوج أيضا يقومون بنفس الدور، هذا تخريب، هذا إفساد، هذا يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. النميمة، وجود النميمة على مستوى المجتمع، أن الإنسان ينقل كلاما سيئا من طرف إلى آخر، هذا أيضا إفساد في العلاقات الاجتماعية. بينما نجد أن الإسلام الذي يحرم الكذب ويحارب الكذب قد أجاز للإنسان في مورد الإصلاح أن يقول كلاما غير صحيح من أجل أن يصلح بين طرفين، ما يعتبر حرام، ما يطلق عليه الإسلام كذب. الصدق في النقل إذا كان كلام سيء هذا حرام، الكذب في النقل إذا كان للإصلاح هذا جائز، لا يعتبره الإسلام كذبا ولا يعتبره محرما. وكذلك بين الفئات في المجتمع، نحن بحاجة إلى الكتابات، إلى الأفكار، إلى الفتاوى، إلى التوجيهات التي تجعل أبناء المجتمع، أبناء الشعب ينشدون إلى بعضهم البعض، تتمثل العلاقات فيما بينهم. لكن مع الأسف نجد أن بعض الأطراف تقوم بدور الإفساد، إصدار فتاوى تبث الكراهية بين هذه الطائفة وتلك، بين هذا المذهب وذاك، بين هذه الجهة وتلك الجهة، إصدار منشورات أو فتاوى تفرق داخل المجتمع الواحد ضد هذه الجهة، إشاعة على تلك الجهة، تحريض على تلك الجهة، هذا كله من الإفساد في المجتمع. هذا يندرج تحت عنوان ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، بينما على الإنسان أن يقوم بدور الإصلاح. ما أحوجنا إلى المصلحين الاجتماعيين. كثير من المشاكل الموجودة الآن على المستوى العائلي بين الأولاد وآبائهم، بين الزوجات وأزواجهم، وبالعكس، لو كان عندنا جهات تتصدى للإصلاح لأمكن تلافي العديد من المشاكل والإشكالات. موضوع الطلاق، ظاهرة الطلاق مثلا الآن التقييم مختلف، هل هي ظاهرة فوق الشيء يعني الطبيعي أم لا، لكن الإنسان المؤمن يتأثر ويتألم تجاه أي حالة طلاق تحدث في المجتمع، لأنه أبغض الحلال إلى الله. وكما ورد في الحديث إن عرش الله يهتز من وقوع الطلاق، وإنه أبغض الحلال إلى الله. لعل الكثير من حالات الطلاق وما تنتجه من انهدام كيان عائلي ومن مشاكل للأطفال وللمجتمع، لعل الكثير من الحالات يمكن معالجتها لو كانت هناك هيئات، جهات تقوم بإصلاح ذات البيت وتسعى للتوفيق. وكذلك بين الآباء والأبناء ينبغي أن يكون هناك سعي للإصلاح. وكذلك بين فئات المجتمع، إذا وجدنا بين جهتين من المجتمع مشكلة، بين عالمين، بين شخصيتين، بين مجموعتين، لا يصح لنا أن نتفرج، وإنما على الواعين، على رجالات المجتمع أن يسعوا للتقريب، أن يسعوا للإصلاح. صلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصيام. هذا مظهر من مظاهر الإصلاح، ويقابله التخريب الاجتماعي، مظهر من مظاهر الإفساد. ومن الحالات التي يتحدث عنها القرآن الكريم كمظهر من مظاهر الإفساد في المجتمع، الاعتداء على أموال الناس، على حقوق الناس. تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، في قصة يوسف وإخوة يوسف. ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، اعتبر الاعتداء على أموال الآخرين مظهر للفساد في الأرض. الاعتداء على الممتلكات العامة والاعتداء على الممتلكات الخاصة هذا مظهر من مظاهر الإفساد في الأرض. ونحن نعاني الآن في مجتمعاتنا مع الأسف، تجد بعض الأحيان بعض الأولاد أو بعض الشباب إما بسبب سوء في التربية أو بسبب الجهل وعدم الوعي أو رد فعل لحالات يعيشها هذا الولد أو يعيشها هذا الشاب، تجد حالة عامة من الاعتداء على ممتلكات الآخرين وعلى الممتلكات العامة. كم من الناس يشكون بالنسبة لسياراتهم، يخلي سيارته يدخل إلى المسجد أو الحسيرية أو إلى بيته، يطلع وإذا يجد بعض الأولاد يعبثون بسيارته. مرة من المرات أنا شخصيا طلعت شفت بعض الأولاد يعبثوا بالسيارة، فشافوني اعتذروا مني، سامحنا احنا ما ندري سيارتك شيخنا. طيب وذا سيارة غير شلون، سواء كانت سيارتي أو سيارة سيري. أنوار الإضاءة مثلا عند البيوت أو حتى الجدران، يمر على الجدار ويشخبط مثلا، هذا نوع من التلويث، نوع من الإفساد، نوع من الاعتداء على ممتلكات الآخرين. وكذلك المهم على الممتلكات العامة، الإسلام يعطي الإنسان يربيه على أساس الحساسية تجاه الممتلكات العامة فضلا عن الممتلكات الخاصة، مو ممتلكات الأفراد فقط وإنما الممتلكات التي تهم الناس، المؤسسات العامة، المؤسسات الحكومية، مؤسسات الخدمة الاجتماعية، الأماكن العامة الموجودة على مستوى الوطن، هذه ممتلكات عامة لا يجوز للإنسان أن يسيء التصرف فيها، لا يجوز للإنسان أن يعتدي عليها. تتعجب في كثير من الأحيان حينما ترى بعض مظاهر الخلل والخراب في بعض هذه المؤسسات العامة وفي بعض هذه الممتلكات العامة، هذا حرام من الناحية الشرعية، هذه أموال الناس، هذا بيت مال المسلمين، هذه ممتلكات عامة. وكذلك يوجب الإسلام على كل إنسان كان تحت تصرفه شيء من الممتلكات العامة أن يحفظه وأن يحميه وأن لا يتصرف فيه تصرفا شخصيا خارج النطاق المحدد له. أي واحد موظف، أي واحد مسؤول في أي دائرة في أي جهاز، لا يجوز له أن يأخذ شيئا من أي مؤسسة من المؤسسات خارج الإطار الرسمي القانوني. يقول هذا أموال الناس، طيب أموال الناس، أنت واحد من الناس، كيف جاز لك أن تأخذ من ما هو للناس جميعا، مما الناس كلهم شركاء فيه؟ فقهاؤنا يفتون بالحرمة. قبل المحرم بأيام أحد المؤمنين كتب رسالة إلى أحد الفقهاء المراجع حفظهم الله تعالى جميعا، يسأله أنه أنا حصل على تعويض من مؤسسة من المؤسسات ولكني لا أستحقه، أنا ما أستحق هذا التعويض، بشكل أو بآخر حصلت هذا التعويض، مبلغ محترم 40,000 حصلت، فهل يجوز لي التصرف فيه أو في قسم منه؟ جاءه الجواب من المرجع، لا يجوز لك التصرف ولا في فلس واحد منه. الإنسان المسلم مسؤول عن حماية الممتلكات العامة، لازم يكون أمين، لازم يحفظ الأمانة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه كان جالسا في بيت المال، والقصة ينقلها التاريخ، فدخل عليه طلحة والزبير وهو في بيت المال، وكانت عنده شمعة يستضيء بها وهو يصرف الأمور لبيت المال. دخل عليه، يا أمير المؤمنين لنا كلام معك، عندنا كلام وياك. قال تفضل، لكن قبل ذلك أريد أن أسألكما، كلام خاص يخصكما أو كلام عام للمسلمين بشكل عام؟ قال يا أمير المؤمنين كلام شخصي يخصنا احنا اثنيننا. وإذا بالإمام عليه السلام يهف على تلك الشمعة ويطفئها، خلاهم قاعدين في الظلمة، كيف يا أمير المؤمنين كيف تطفئ الشمعة ونحن نتحدث معك ليل ظلام؟ قال لأن هذه الشمعة من بيت مال المسلمين وحديثكما حديث خاص، فإذا كانت هذه الشمعة تعمل هذا يعني استهلاك مقدار من هذه الشمعة من مال بيت المسلمين، من بيت مال المسلمين لشأن خاص، وأنا لا أستجيز ذلك ولا أقبله. أبو رافع خازن بيت مال المسلمين، سنة من السنوات يوم عيد، الرواية تقول موجودة في بحار الأنوار، بنت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام جاءت لأبي رافع واستعارت منه عقد حتى تتحلى وتتزين به أيام العيد. أمير المؤمنين دخل البيت وجد ذلك العقد على جيد ابنته، سألها من أين لك هذا؟ قالت من بيت المال. وكيف أخذتي؟ قالت أخذته عارية مضمونة من أبي رافع. سكت الإمام، ذهب إلى المسجد، نادى بأبي رافع، جاء إليه: يا أبا رافع، كيف تخون المسلمين؟ قال: وماذا فعلت يا أمير المؤمنين؟ قال: كيف دفعت العقد لابنة أمير المؤمنين؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنها ابنة أمير المؤمنين وأخذته عارية مضمونة، إذا حصل في أي خلل أنا أتحمل المسؤولية، عارية مضمونة. قال الإمام عليه السلام: وهل كل بنات المسلمين يلبسن مثل هذا العقد أيام العيد؟ قال: لا. قال: إذن لا يصح أن تستأثر بنت أمير المؤمنين بذلك، استرجعه، فلو لم يكن عارية مضمونة لأقمت على أساسه حد السرقة. هذا حكم علي بن أبي طالب، حفاظ على الممتلكات العامة. أخوه عقيل يأتي إليه يطلب منه صاع من البر: لقد رأيت عقيلا وقد أملق حتى استماحني من بركم صاعة، ورأيت صبيته شعث الشعور غبر الألوان كأنما قد سودت وجوههم بالعظلم من فقرهم، وعاودني مرددا وكرر علي القول مؤكدا، فأصغيت له سمعي فظن أني أبيعه ديني أو أطيع أمره مخالفا طريقتي، فأحميت له حديدا ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها، فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميثمها، فقلت له: سفلتك الثواكل يا عقيل، أتأن من الأذى ولا أأن من لظى؟ أتخاف من نار أوقدها مخلوقها للعبه وتعرضني إلى نار سجرها جبارها لغضبه؟ هذه هي سياسة أمير المؤمنين، وهذه هي توجيهات الإسلام في الحفاظ على المال العام. ولذلك على الإنسان في أي موقع كان وفي أي مكان كان عليه أن يتحمل مسؤوليته تجاه ممتلكات الآخرين وتجاه المال العام. من مظاهر الإفساد أيضا الإفساد الأخلاقي. الإفساد الأخلاقي يعني تشجيع حالات الفساد وتجاوز الحدود الطبيعية. الآن ما يعاني منه العالم الآن، هذا البث وهذا النشر لحالة الفساد على مستوى العالم، هذه الأفلام وهذا البث الفضائي المباشر، القنوات الفضائية تبث السموم لمختلف شعوب العالم، يريدون نمط الحياة الفاسدة، نمط الحياة المنحرفة في مجتمعاتهم يبثونها إلى مجتمعات العالم. اليوم نشرت الجرائد أنه في هولندا في بلدية أمستردام صار حفلة لزواج 10 مثليين، يعني تزويج الرجال بالرجال والنساء بالنساء، حفلة رسمية يعلن عنها في البلدية الرسمية. يروجون للميوعة للابتذال الجنسي على مستوى العالم، وشعوب العالم تدفع الثمن. هذه الحالات التي تحصل من الفساد، من انهيار العوائل، من انهيار الأخلاق، من حوادث الاغتصاب، من المشاكل المختلفة، هذا كله بسبب الترويج لهذا الفساد الأخلاقي. ولذلك على الإنسان، لا يجوز للإنسان أن يشارك في نشر هذه الأمور المفسدة، بيع الأفلام، بيع الأشرطة، بيع الأجهزة الخاصة بهذه الأشياء الفاسدة، إذا كانت لها منافع متعددة وتستخدم لمنافع متعددة لا إشكال. أما الأشياء التي تختص بهذه الأمور الفاسدة، بيعها، تداولها، اقتناؤها، ترويجها حرام من الناحية الشرعية. فعلى الإنسان المؤمن أن يتقي الله تعالى. الآية الكريمة تقول: فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين. هذه الحضارة الغربية، حضارة الإسراف، هذه الأنماط المعيشية، نمط الإسراف في كل شيء، ليس في الطعام والشراب فقط، وإنما في ممارسة الجنس خارج إطاره الطبيعي. لا تطيعوا هذه الحضارة، لا تتبعوا هذه الثقافة الغازية، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الأنبياء جاءوا من أجل مقاومة هذا الفساد ومقاومة القوى الظالمة التي هي تنشر الفساد في الأرض، وهي التي تكرس الفساد في الأرض. ولذلك الأنبياء قاوموا الظلمة وحاربوا كل مظاهر الفساد والإفساد، وهدفهم الإصلاح. سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين عليه السلام، أول هدف من أهداف ثورته العظيمة المباركة: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. الإصلاح الفكري، الإصلاح السلوكي، السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي. لأن بني أمية استأثروا بالفيء، اتخذوا عباد الله خولا ومال الله دولا، أصبحت الثروات بأيديهم يلعبون بها، اعتدوا على حريات الناس، كرامات الناس، أهانوا الناس. الإمام الحسين عليه السلام ما كان يجد أمامه مجالا إلا النهوض لمواجهة هذا الظلم ولمواجهة هذا الفساد والإفساد. ولذلك تحرك بتلك السلة الطيبة التي نهضت معه. كم كان مع الحسين؟ عدد محدود. ألا وأني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. عدد قليل، مجموعة من بني هاشم ومجموعة من الأنصار الذين جاءوا واستجابوا لدعوة الإمام الحسين، 72 شخص، ولكن كلهم كانوا متشبعين بهذا الهدف العظيم، هدف الإصلاح، هدف مقاومة الظلم. وكانوا يتنافسون يوم عاشوراء، من يتقدم إلى أرض المعركة، من يسبق إلى أرض المعركة. اجتمع الأنصار مع بعضهم واجتمع الهاشميون مع بعضهم. الأنصار قالوا: نحن أهل البيت، نحن نتحمل المسؤولية، العبء يقع علينا، والحمل إذا ثقل إنما ينهض به أهله، فنحن يجب أن نتقدم إلى المعركة. الأنصار أيضا اجتمعوا: كيف تصيب أحد من سادتنا من بني هاشم شوكة وفينا عين تطرف؟ إحنا لازم نتقدم فداء لبني هاشم، فداء لآل بيت رسول الله. وبعد أن اختلفت هذه الفئة، فئة الأنصار مع الهاشميين، احتكموا إلى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. الإمام الحسين سمح للأنصار بأن يتقدموا. لما جاء دور بني هاشم، أيضا بنو هاشم كان عندهم تنافس، من يتقدم أولا من بني هاشم. كل الروايات وكل كتب السير تثبت وتدل على أن أول هاشمي تقدم في يوم كربلاء إلى أرض المعركة هو علي بن الحسين الأكبر، قدوة الشباب. الحمد لله مجلسنا مليء بالشباب. أيها الشباب، هذا هو قدوتكم فاقتدوا به، كرسوا وجودكم، حياتكم، شبابكم لخدمة دينكم، لخدمة مجتمعكم، لخدمة وطنكم. لا تؤثر فيكم وسائل الإعلام، لا تؤثر فيكم هذه الأنماط السلوكية السيئة الفاسدة، فقدوتكم هو علي الأكبر عليه السلام. أول هاشم برز هو علي الأكبر. وتعلمون أن علي الأكبر كان أحب الهاشميين إلى قلب أبي عبد الله الحسين، أحب ولد عنده، أعز ولد عنده. لماذا كان علي الأكبر أحب ولد عند الحسين؟ لماذا كانت له هذه المكانة الكبرى؟ نعلم جميعا مدى حب الحسين لجده رسول الله صلى الله عليه وآله. الحسين يحب جده، أعظم وأعز أحد عنده وجده رسول الله صلى الله عليه وآله. علي الأكبر كان شبيها لرسول الله، كان يشبه جده في خلقه، يعني في تكوينه وفي شكله وفي أخلاقه وفي منطقه. يعني علي الأكبر حينما يتحدث يتذكر الحسين كلام جده رسول الله، حينما يدخل على أبيه الحسين يتذكر وجه جده رسول الله. لذلك كان أشبه الناس كما قال الحسين عليه السلام عنه، ولذلك كان يحبه الحسين، إضافة إلى ما كان يتمتع به من الصفات النفسية والأخلاقية والجسمية الطيبة، آدابه، معرفته، جماله. ولذلك تشربت نفس الحسين بحب علي الأكبر. ويعتبر من أخطر وأشد المواقف على الحسين مواقفه مع ولده علي الأكبر، حينما جاء علي الأكبر يستأذن من أبيه الحسين للخروج إلى المعركة. الحسين وقد فجع بأنصاره، وقد فجع بأصحابه، وجاءت النوبة الآن على الهاشميين أمام باب المخيم، وإذا بعلي الأكبر يأتي بأدبه المعهود ويسلم على أبيه الحسين، يقبل يده، يقبل رأسه. أبا حسين أرجو أن تأذن لي بالنزول إلى ساحة المعركة. تقول الروايات فلما نظر الحسين إلى ولده علي ركز النظر وأطال النظر في وجهه، صار يطالع لفترة طويلة، ثم أرخى عينيه بالدموع، كان يبكي. ليش أرخى؟ حتى لا يرى العدو، لا يراه العدو وهو يبكي فيشبت به. ثم رفع شيبته إلى السماء وهو يقول اللهم اشهد على هؤلاء القوم. فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك محمد صلى الله عليه وآله، وكنا كلما اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجهه. اللهم امنعهم بركات الأرض، اللهم امنعهم قطر السماء، واحبس عنهم بركات الأرض، ومزقهم تمزيقا، وفرقهم تفريقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترض الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا. بقلب محترق علي الأكبر سمع هذه الكلمات، اعتبرها رخصة من أبيه الحسين. إذن ما أعطى رخصة صريحة واضحة، لكن علي الأكبر فهم من هذه الدعاء إذن أبيه الحسين له، فانقلب نحو المعركة. الروايات تقول كانت نظرات الحسين تلاحق ولده علي الأكبر، ثم أيضا أصحبه بذلك الدعاء التفت إلى عمر بن سعد، يا ابن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولا بارك لك في أمرك. ثم تلا قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. دخل علي الأكبر إلى ساحة المعركة، قاتل القوم قتالا عنيفا وهو يقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، والله لا يحكم فينا ابن الدعي من هاشم بن التب، من هاشم بن التب موش منصوف، وابوه حسين بالميدان معروف، وجد حيدر الكرار موصوف، وعم الحسن والعباس الازهر قاتل القوم قتالا شديدا، يضرب فيهم يمينا وشمالا فينهزمون من بين يديه، اشتد بغيرة صلى وفرع الراس، تبارك بالوجه والدرع والطاس، وسيف الشعشعان اللي يرهب الناس، وبالخيل الطلايع ضيق البر، تموج الخيل من يقبل عليها، لكن الخيل عزرائيل بيها ذب هذا ورا وهذا لذيها، مساميها برمحة ينظم الفر. وهكذا كان يقاتلهم قتالا شديدا حتى انكشفوا من بين يديه. الحسين واقف على باب الخيبة وهو يراقب المعركة، وأمه ليلى أم علي الأكبر أيضا كان قلبها يتوجس خيفة على ولدها، فوقفت داخل الخيمة، جعلت وجه الحسين مرآة لها، كلما رأت الحسين وهو فرح مسرور عرفت أن ولدها بخير، وإذا رأت وجه الحسين قد تغير قلقت وخافت على ولدها. تقول الروايات: انتهض عمر بن سعد فارسا شجاعا يقال له بكر ابن غانم، فلما برز هذا الرجل لعلي الأكبر تغير وجه الحسين. ليلى لاحظت التغير: أبا عبد الله، هل أصيب ولدي بمكروه؟ قال لها: كلا، ولكن برز إليه غلام، برز إليه بطل شجاع، أخاف عليه من. تألمت ليلى: ما أصنع يا أبا عبد الله؟ قال: يا ليلى، ادخلي خيمتك وانشري شعرك، وادعي الله أن يعيد لك ولدك سالم، فإني سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: دعاء الأولاد في دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. دخلت خيمتها، نشرت شعرها، أويلي ودخلت الخيمتها الغريب، دخلت الخيمتها الغريبة وتوسلت لله بحبيبة، يا راد يوسف من مغيبة، أريد أن علي سالم تجيب. استطاع علي الأكبر أن يطلع بكر بن غانم، وأقبل عند أبيه الحسين مناديا: أبا، صيد الملوك ثعالب وأرانب، وإذا برز فصيدي الأبطال، أبا أريد الجائزة. ما تريد يا بني؟ ما تريد يا حبيبي؟ ما تريد يا عزيزي؟ وإذا بعلي يقول لأبيه: يا بويا قطرة ميالك أتروى، وريد للميدان وحدي، يا بويا ذاب قلبي وحق جدي، العطش والحرب والميدان وين، يقل منين اجيب المايك، ما هو حاتيك شعب قلبي وفتني، بهض حيلي يا بعد اهلي وشعبني، يا ابويا استخلف الله العمر واصبر، يقل له والدمع يجري من العين، يا بعدي وبعد كل الناس يا حسين، شلون اصبر وقلبي الشطار. عظم الله اجوركم ثم قال له: بني اذهب الى امك في الخيمه فانها تنتظر قدومك. اقبل علي الاكبر امه مغمى عليها، وضع راس امه في حجره، سالت دموعه على وجهها، انتبهت: من علي هذا؟ هلا ومرحبا ويا حي هلك، هلا ومرحبا ويا حي هالقبال، بالجاينا فارس وخيا. بني علي عندي طلبة واحدة منك. بني ما تريدين يا أمه؟ قالت: بني أريد أن تمشي أمامي في أطراف الخيمة حتى أتودع من النظر إليك. ثم سمع صوت أبيه الحسين وهو يقول: أبا من ناصر ينصرنا، أما من معين يعيننا. ودع أمه وعماته بعد أن أحطنا به كالحلقة الدائرة، هذه تشمه، هذه تضمه، هذه تنادي في أمان الله. أقبل عند أبيه الحسين حتى ينقلب إلى المعركة، ضمه الحسين إلى صدره، صار يحبه ويلتمه حتى وقع معه على الأرض. أويلي من تلاقى وعين دلودا، أويلي من تلاقى وعين دلودا، امشى بعد طول حتى هوا وللقى، لا ابن البي والأبولا على ابني يا ويلي، وداع لقشر يشم حسين خد ابنه، يشم حسين خد ابنه ويحبه، ودمعة مثل دمع ابنه يصب، ونار اللي بقلب ابنه بقلب. تقول الرواية: لما رأت زينب أخاها الحسين وقد وقع على ولده، خرجت من الخيمة صاحت: أخي حسين. سمع صوت أخته، ترك ولده علي الأكبر، انقلب إلى المعركة، قاتل القوم قتالا شديدا. بينما هو يقاتل يقول حميد بن مسلم: قال مرة بن منقذ العبدي: ثكلني الله إن لم أثكل أباه فيه. قلت له: يكفيك القوم فقد احتوشوا. فمر بنا علي الأكبر، حمل عليه اللعين، طعنه بالروم، ثم ضربه بالسيف على رأسه. عقب ما شرق الهامات والطاس، عقب ما شرق الهامات والطاس، اجت له ضربة العبد على ذبل، ويتواردوا بسيوفها الناس، وهو ما بينهم يبكي ويفغار، شباك عالمهار لبالي يودي لابوه احسن. حسين عني القوم يحمي أثار المهار للعدوان فاربي وكبعه بموسط العسكر هذا يقطع بسيفه وريثه هذا يقطع بسيفه وريده وهذا بالخناجر فالصليده وهذا يغطي من رمح الحديده وعليه ندى يا حسين هذا الساع جدي تقاني الماي واروى عطش كبدي يقول اسرع تراك اليوم عندي اجاه يصيح يا ابن الله قعد عنده وشافه مغمض عظم الله اجرك يا ابا عبد الله قعد عنده وشافه مغمض العين متواصل صبر والراس نصين امترب بدمه وسافح الخدين حنا ظهره على ابني وتحسر يا بويا من سمع يمك ونينة ومن شبحت لعند الموت عينك وللعشرين ما وصلين يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار اللهم صل على محمد وآل محمد آجرنا في مصيبة أئمتنا وساداتنا ثبتنا على ولايتهم اجعلنا من السائرين في طريقهم احشرنا يوم القيامة في زمرتهم اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد صفوفهم وكلمتهم أيد علماءهم انصرهم على أعدائهم أصلح ولاة أمورهم اللهم شافي كل مريض اقض حاجة كل محتاج فرج عن كل مكروب وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.